أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الأحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك. لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز الزيادة على ثوبي الإحرام، سواء كانت الزيادة لحاجة أم لم تكن لحاجة، فيجوز للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام في ابتداء الإحرام، من البداية عندما يريد أن يحرم يلبس الثوبين، ويلبس قطعة ثالثة رابعة خامسة على الثوبين، سواء كان لحاجة كما إذا كان للتحفظ من البرد ونحوه، أو لم يكن لحاجة يجب أن يزيد في ثيابه. وهكذا حتى بعد الإحرام أيضا يجوز له الزيادة على الثوبين، هذا بعد لا إشكال في جوازه. كل ذلك لدلالة الروايات، فقد دل الصحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه دلت على ذلك، حيث ورد فيها: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها، عن ثيابه يزيد يقرن مع الثياب يزيد عليها بعض القطع، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. هاي رواية مطلقة، يعني يجوز أن يقرن مع ثيابه سواء كان لحاجة أو لم يكن لحاجة. الإمام أطلق الجواز ولم يقيده بصورة الحاجة، وإنما ذكر قيدا، وهو أن تكون تلك القطع الإضافية أن تكون طاهرة، وهذا ما يأتي التعرض له، حيث يشترط في ثياب الإحرام الطهارة. وجاء في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يتردى بالثوبين، عن المحرم يتردى بالثوبين، قال: نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحار. الإمام قال لي يقدر أن يزيد على الثوبين ثلاثة قطع يصير، لأجل أن يتقي بها عن البرد والحار. هاي الرواية وإن كانت مختصة بالبرد والحار، الإمام قال له يزيد ثلاث قطع ويتقي بها البرد والحار، ولكن يعني هذه مقيدة بالحاجة، الزيادة تكون لحاجة وهي الاتقاء من البرد والحار. ولكن هذه الرواية ليس لها مفهوم يصلح لتقييد إطلاق الرواية الأولى، باعتبار أن الزيادة هي عادة ما تنشأ من الحاجة، وله الإنسان لماذا يزيد على ثيابه؟ لأجل وجود حاجة لذلك، برد أو غيره، فيزيد في تلك الثياب، فبالتالي لا يوجد لها مفهوم حتى تقيد إطلاق الأولى، إنما يصلح التقييد بما إذا كان للقيد مفهوم فيصلح حينئذ أن يقيد الإطلاق، فعليه يبقى إطلاق الرواية الأولى على حاله، يعني سواء كانت يوجد حاجة أم لم يكن هنالك حاجة فيجوز الزيادة على ثوبي الإحرام. قال: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده، بالبداية حق له أن يزيد، يعني قبل أن يلبي، وبعد أن يلبي أيضا يحق له أن يزيد على الثوبين، للتحفظ من البرد أو الحار أو لغير ذلك مطلقا، يعني سواء كان يوجد حاجة للزيادة أم لم تكن هناك حاجة. مسألة 192: تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي. هل سيأتي وين سيأتي؟ على مناسك بالمنهاج. بالمنهاج لا راح تجينا بالمنهاج بعدنا من نبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله. يذكرون مجموعة من المقدمات، يذكرون الوقت، يذكرون المكان المصلي، ومن المقدمات لباس المصلي، يذكرون شرائط لباس المصلي. من شرائط ذكروا شرائط للباس المصلي أن يكون طاهرا، أن لا يكون من الحرير الخالص، أن لا يكون من الذهب، أن لا يكون من أجزاء الميتة، أن لا يكون من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يوكل لحمه. هذه الشرائط المعتبرة في لباس المصلي هي معتبرة في ثوبي الإحرام. طبعا كلامنا هنا في هذه المسألة عن ثوبي الإحرام، عن ثوبي الإحرام. وأما ثياب المرأة التي تحرم بها فسيأتي التعرض لها في مسألة 195 ومسألة 196. إذن كلامنا هنا وين؟ في ثوبي الرجل، ثوبي الإحرام. واضح؟ ما هي الشروط المعتبرة فيها؟ فذكر سماحة السيد أنه يعتبر في ثوبي الإحرام اللذين يلبسهما الرجل نفس الشروط المعتبرة في ثياب المصلي، بأن يكونا طاهرين، ألا يكونا من الحرير الخالص ولا من الذهب ولا من أجزاء الميتة ولا من أجزاء السباع، ولا بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوبا. هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، اتفق الفقهاء على ذلك، على أن ثوبي الإحرام يلزم أن يتوفر فيهما نفس الشروط المعتبرة في ثياب المصلي. أما بالنسبة إلى شرطية الطهارة فتوجد نصوص دلت على اعتبارها، كصحيحة معاوية التي تقدمت قبل قليل، حيث ورد فيها في مسألة 191 هناك تقدمت يسأل الإمام، يقول له يجوز الواحد أن يقارن بين ثيابه التي يحرم فيها؟ قال له صلوات الله عليه: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. فأخذ شرط الطهارة، يعني إن لم تكن طاهرة فلا يجوز لبسها، فقيد الطهارة معتبر في ثياب الإحرام. وأما اشتراط أن لا تكون من الحرير الخالص فأيضا دلت روايات متعددة على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة أبي بصير: سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الخميصة. الخميصة نوع من الثياب، نوع من الثياب يسموه الخميصة. سئل صلوات أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الخميصة: سداها بريسم ولحمتها من غزل. البريسم هو الحرير. طيب سداها لحمتها، شنو السدا شنو اللحمة؟ ذكروا أن السدا المقصود منه هو طرف الثوب، واللحمة هو طرف الثوب الأسفل، هذا يسموه لحمة. هكذا وجدت أنهم يذكرون هذا، لكن أنا أتصور أن مو هذا المقصود. أنا سامع من الذين يحيكون العبي، العبي الرجالية، شلون يحوكون هذه العبي؟ والحياكة خيوط وتسبك مع بعضها، فأكو خيوط في العرض خلوها، وأكو خيوط في الطول، ثم يركبون هذه الخيوط بعضها مع البعض الآخر. هذه الخيوط التي في العرض والتي في الطول يعبرون عنها بالسدا واللحمة، صحيح؟ هذا أنا سامع من عندهم. فهذا هو المناسب لهذا المعنى، أنه هذه الثياب الخميصة نوع من الثياب، هذه هي مركبة من مجموعة من الخيوط، بعض الخيوط هذه من الحرير وبعضها لا غزل مو من الحرير، واضح؟ فهذه يجوز الإحرام بها لو ما يجوز؟ هيك يسأل الإمام، مو يريد يقول للإمام أنه هذا الخميصة هي عبارة عن قطعتين، قطعة فوق هي مثلا من الغزل وقطعة أسفل هي من الحرير، هذا مو هذا المناسب. حتى جواب الإمام يتضح أن المعنى هذا اللي ذكرته هو المناسب. فإذا قلنا هذه الخميصة مركبة قد حيكت من خيوط بعضها حرير وبعضها غزل غير الحرير، هذه يجوز الإحرام بها لو ما يجوز، واضح؟ هذا حياكة الخيوط، خيوط تركيب بعضها مع البعض الآخر بشكل طولي وعرضي، هذه يسموها السدى واللحمة. السلول الخيوط العرضية يعبرون عنها السدى وتلك اللحمة، أو بالعكس، التردد من عندي. ومنها صار مثل للشيء المنسجم مع شيء آخر، يقولون هذا السدى بلحمة، هذا مثل عرفي موجود عند ناسنا، يقول هذا السدى سدى بلحمة، كناية عن الشيء المنسجم بعضه مع البعض الآخر، أو شخصين منسجمين واحد مع الآخر يقول هذا السدى بلحمة، فهذا هو المناسب من السدى واللحمة. على كل حال هذا مو مهم. سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الخميصة سداها بريسا ولحمتها من غزل، قال لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه، إنما يكره الخالص منه، الخالص هو المكروه، يعني هو الذي لا يجوز كما سيأتي في بيان معنى الكراهة. فهذا الخالص من هذا يناسب المعنى اللي ذكرناه، أنه هذا ممتزج، هذه الخميصة ممزوجة من خيوط من البريسة ومن غيره. والإمام يقول هذا ما بي مشكلة، اللي بي مشكلة هو شنو؟
الخالص
اللي يكون كله من الحرير، هذا الذي يكون فيه مشكلة. طيب الكراهة الإمام لم يقل يحرم ولم يقل لا يجوز، قال يكره. طيب احنا نريد ايش نستدل على انه ما يجوز؟ المقصود من الكراهة هذا يكره اذا اخذت في الروايات، لا يقصد منها الكراهة الاصطلاحية اللي هو جائز، كل مكروه جائز، مو هاي الكراهة الاصطلاحية اللي في قبال الحرمة وفي قبال الوجوب والاستحباب والإباحة، لا مو هذا المقصود، وإنما المقصود المعنى الأعم من الحرام والكراهة الاصطلاحية يعني الجامع. ولكن في خصوص المقام المقصود هو الحرمة، بقرينة أن الحرير الخالص وفي غير حال الإحرام هو لا يجوز لبسه، محرم على الرجال. فعندما الإمام قال يكره مقصود شنو؟ حرام. فالكراه هنا استعملت بمعنى الحرمة. طيب إذن شرطية الطهارة واردة في الروايات، شرطية أن لا يكون من الحرير هذه أيضا واردة في الروايات، أما بقية الشرائط أن لا يكون من الذهب، أن لا يكون من أجزاء الميتة، أن لا يكون من أجزاء السباع، هذه لم ترد في رواية بخصوصها. نعم يوجد رواية عامة يستفاد منها اعتبار جميع هذه الشرائط، وهي صحيحة حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ورد فيها هكذا: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. هذا بالمفهوم يدل على أن الثوب الذي لا يصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه، هذا مقتضى المفهوم، فعليه كل الشرائط المعتبرة في لباس المصلي هي معتبرة في لباس المحرم. طيب يبقى أن سمحت السيد قال ألا يكون من الحرير، ألا يكون من السباع، كله بنحو الفتوى، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوبا، هنا احتاج أن لا يكون ثوباء المحرم من أجزاء ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، فقط في ما لا يؤكل لحمه احتاط ولم يفتي، بينما في بقية الشرائط كلها حملها على الفتوى. لماذا احتاط هنا؟ احتاط هنا لأنه في شرائط لباس المصلي هنالك قد ما يذكر الشرائط كلها يذكرها بنحو الفتوى، فيقول أن لا يكون من أجزاء أن لا يكون من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، فيتعدى من السباع إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه من باب الاحتياط، واضح؟ ف فهنا هملاوت كذلك يفعل، لأنه هو أخذ شرطية ألا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في لباس المصلي بنحو الاحتياط، ففي لباس المحرم أيضا لابد أن يأخذها بنحو الاحتياط، صحيح؟ نفس الشرائط، ودلت عليها هذه الرواية اللي ذكرناها، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. فإذا كانت الثياب المتخذة من أجزاء ما لا يؤكل لحمها لا يصح الصلاة فيها على الأحوط، مو بنحو الفتوى، فإذا لا يصح الإحرام فيها أيضا على الأحوط. واضح؟ طيب ليش هنا ما جعل ما لا يؤكل لحمه حكم حكم أجزاء السباع؟ بالسباع أفتى، فيما لا يؤكل لحمه احتاط وجوبا. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، أنه إذا راجعنا الروايات، لعل هذا الفرق والله العالم، بس أنا هذا اللي أفتهمه، إذا راجعنا الروايات نجد أن الروايات قد ذكرت عناوين خاصة كلها هي مصاديق للسباع، فتذكر مثلا لا يجوز الصلاة بجلد النمر، مثلا جلد الأسد كذا كذا، هذه كلها السباع. طيب هذه خب بلا إشكال أنا تأخذ بنحو الشرطية بنحو الفتوى، الشروط بنحو الفتوى. طيب يحتمل أن هذه العناوين الخاصة التي وردت في الروايات هي مأخوذة بنحو الموضوعية، يعني الإمام يريد ذني جلد النمر لا يصلى فيه، جلد الأسد، جلد السباع، جلود السباع هذه لا يصلى فيها، أجزاء السباع لا يصلى فيها، تمام الحكم منصب على هذا الموضوع وهو السباع. كما يحتمل أن الإمام أخذ هذه العناوين بنحو المشيرية والطريقية إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه، يعني هو شو يريد يقول؟ يقول أجزاء ما لا يؤكل لحمها هذا لا يجوز الصلاة فيها، لكن ما ذكر هذا، ذكر مصاديق. من مصاديق ما لا يؤكل لحمه؟ النمر مثلا، الأسد، صحيح؟ فيوجد احتمالان في هذه الروايات، يحتمل أن هذه العناوين أخذت بنحو الموضوعية وأن الحكم منصب على تمام هذه العناوين، يحتمل أن هذه العناوين ذكرها الإمام من باب المشير إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه ولا خصوصية لها. وعليه فالسباع لا إشكال في أنه هذا معتبر ألا يكون الثوب منها من أجزائها، يعني هذه مذكورة، سواء أخذنا تلك العناوين بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية السباع هي القدر المتيقن. أما ما لا يؤكل لحمه من غير السباع فهذه ليست هي القدر المتيقن، هذه يحتمل أن تلك العناوين أخذت بنحو المشيرية، فإذا أردنا التعدي إليها فلابد نتعدى بنحو الاحتياط لا بنحو الفتوى. ليش ما نفتي؟ لاحتمالي أن تلك العناوين أخذت بنحو موضوعية، مع وجود هكذا احتمال ولا يمكن الافتاء بشكل جزمي بالتعدي إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه. هذه النقطة الأولى. قال يعتبر في الثوبين، كلامنا وين قلنا؟ في ثياب الرجل، في ثوبي الرجل يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكون من الحرير الخالص، أما الحرير الممزوج مع غيره يجوز الإحرام به، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط وجوبا. تعدي إلى مطلق ما لا يؤكل لحمه هذا بنحو الاحتياط الوجوبي، فقط هذا بنحو الاحتياط، وإلا بقية الشرائط كلها بنحو الفتوى. ولا من المذهب، ويلزم هذا من المذهب هم بنحو الفتوى، ولا يلزم طهارتهما كذلك، هاي النقطة الثانية، عفوا ويلزم طهارتهما كذلك، يلزم هذا الشرط الطهارة محتبق قلنا دلت عليه الرواية. نعم لا بأس، هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية، يعفى عن النجاسة في الثوبين إذا كانت أقل من الدرهم البغلي، إذا كان يوجد في الثوب نجاسة دم، دم نجاسة دم خصوص الدم. وكان هذا وكان هذا الدم أقل من الدرهم البغدي فهذا يكون محفو عنه، يجوز أن تلبس ثوبي الإحرام وفيهما دم أقل من الدرهم البغلي، كما هو الحال في ثياب المصلي، حيث يعفى عن نجاسة الدم الذي يكون أقل من الدرهم البغلي في ثوبي المصلي، يجوز أن يصلي فيهما فيها. واضح؟ فالنجاسة المحفو عنها في ثياب المصلي هي يعفى عنها في ثوبي الإحرام. واضح؟ وأي نجاسة المحفو عنها؟
دم
الجروح والقرب. هذا وحد احنا، هذا مو يم، لا في اللباس والبدن من غير دم الجروح والقرب. أي نجاسة يحفى عنها؟ النجاسة شنو؟ اللي هي دم أقل من الدرهم البغلي، هذا يكون محفو عنه في ثياب المصلي فيحفى عنه في ثوبي الإحرام. واضح؟ بلي. وهسا نتكلم بهذا، ذلك باعتبار طبعا لا يوجد رواية عندنا دلت على العفو عن ذلك، ما عندنا روايات اجت في لباس المصلي، دلت الروايات على انه من كان في ثيابه نجاسة أقل من الدرهم البغلي فيجوز الصلاة فيها. واضح؟ حتى البدن هم ما وردت عندنا، لكن قلنا في المنهاج أنه تعدى الفقهاء إلى البدن باعتبار ماكو خصوصية للثياب، وذكر الثياب كان بنحو الغالب، إذ النجاسة غالبا ما تصيب الثوب والبدن يكون مغطى بالثوب، فإذا عفي عن النجاسة في الثوب فيحفى عنها في البدن. طيب، فالوارد هو في ثياب المصلي، هذا هو الذي ورد، أما في ثوبي الإحرام لا يوجد عندنا رواية وردت في بالخصوص. نعم، ما تقدم يمكن التمسك بصحيحة حريز المتقدمة، كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه، والثوب الذي فيه نجاسة دم أقل من الدرهم البغلي هذا شو يكون؟ يجوز الصلاة فيه، فإذا يجوز الإحرام فيه، التمسك بإطلاق هذه الصحيحة. طيب، يبقى عندنا هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى، الدم المحفو عنه في الصلاة الذي يكون أقل من الدرهم البغلي هذا استثنوا منه بعض الدماء، استثنوا منه دم الحيض لوجود رواية في ذلك أن دم الحيض لا يحفى عن قليله ولا عن كثيره، استثنوا من عنده بنحو الاحتياط دم النفاس ودم الاستحاضة ودم الميتة ودم نجس العين، لأن كلهم استثنوا، ودم ما لا يؤكل لحمه، كلها استثنوها بنحو الاحتياط الوجوبي، فكذلك هنا تكون ماذا؟ أيضا مستثنى، يعني يحفى عن الدم في ثوبي الإحرام إذا كان أقل من الدرهم بشرط أن لا يكون دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس ولا دم ميتة ولا دم نجس العين ولا دم ما لا يؤكل لحمه. واضح؟ فنفس ما ذكر هناك يأتي هنا، هذه الملاحظة الأولى. هسه لأن ليش استثنوهين في المنهاج وضحنا أنه بعضها كدم الحيض وردت برواية، البعض الآخر ما وردت برواية، لكن يحتمل أن دليل العفو لا يشمل هذه العناوين لوجود جهة أخرى في المنع غير النجاسة الدموية. واضح؟ طيب، هذه الملاحظة الأولى، فإذن الدم الأقل من الدرهم البغلي محفو عنه في ثوبي الإحرام فيما إذا لم يكن من هذه الدماء المستثنات. الملاحظة الثانية طبعا، وهذه بلي، هذه بعد اتضحت أنه يذكرها سماحة السيد في المنهاج في فيما يحفى عنه من النجاسات. في الأمر الثاني يقول الدم في البدن في المنهاج الجزء الأول، هناك يبين هذا الدم هذا الذي يحفى عنه، الثاني مما يحفى عنه هو الدم الأقل من الدرهم البغلي. الملاحظة الثانية أن الدم الذي يحفى عنه بذلك المقدار فيما إذا كان أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من هذه الدماء المستثنات، هذا إذا لم يكن المكلف في حال الطواف. أما إذا كان في حال الطواف فلا يحفى عن الدم حتى وإن كان أقل من الدرهم البغلي، وهذا ما سيأتي في بلي. والله يجوين ذكرى سماحة السيد ذكرى صفحة 200 بلي. هنالك ذكر هكذا قال في شروط الطواف: الشرط الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع النجاسة في البدن أو اللباس والدم الأقل من الدرهم المحفو عنه في الصلاة لا يكون محفوا عنه في الطواف. فهذا الدم الأقل من الدرهم هو محفو عنه في الصلاة، ومحفو عنه أيضا وين؟ في ثوبي الإحرام. ولكن كون نقيد، إذا لم يكن المحرم في حال الطواف، أما إذا كان في حال الطواف يعفى عن الدم الأقل من الدرهم أو لا يعفى؟ سماح السيد يقول لا يعفى على الأحوط وجوبا. فإذا مقتضى الجمع بين ما ذكره هنا وهناك لابد شو نقيد؟ نقول هذا الدم الأقل من الدرهم المحفو عنه في ثوبي الإحرام إنما يحفى عنه إذا لم يكن المحرم في حال الطواف، وأما في حال الطواف فلا يحفى عن ذلك الدم. هذه ملاحظة ثانية جديرة بالالتفات. نعم، قال: نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. ثوبي الإحرام يجوز أن يكون فيهما نجاسة معفو عنها في الصلاة. طيب شنو هاي النجاسة المعفو عنها في الصلاة؟ قلنا واحد من هذه من مصادق هذه النجاسة المعفو عنها في الصلاة هو الدم الأقل من الدرهم البغلي، هذا واحد. اثنين، النجاسة في حال الاضطرار، ذكروا من النجاسات المحفو عنها في ثياب المصلي هو النجاسة في حال الاضطرار، إذا كان مضطر المصلي إلى أن يصلي بالثوب النجس بسبب البرد مثلاً، سبب مثلا وضع الاجتماعي ما يتمكن أن ينزع هذا الثوب ويبقى في ثيابه الداخلية مثلا، بحرج عليه، بحرج وضع الاجتماعي ما يسمح بذلك، هذا قالوا يجوز أن يصلي بالثوب النجس ما دام يوجد اضطرار، يوجد حرج، مشقة لا تتحمل، هذا يضر مثلا بكرامته، وضع الاجتماعي ما يتمكن، حياء يمنعه أن يبقى في اللباس الداخلي مثلا وينزع هذا الثوب المتنجس، قالوا هنا يجوز الصلاة في حال الاضطرار. فإذا إذا كان الثوب فيه نجاسة ولم يتمكن المكلف من نزعه بسبب الاضطرار كبرودة الجو مثلا أو بسبب الحرج فيجوز الصلاة فيه، كذلك الحال في ثوبي الإحرام إذا كان مضطر المكلف إلى لبسهما، يلبسهم جو بارد مثلا أو ما يتمكن أن تنجس القميص مثلا، قميص أو تنجس مثلا إزاره ما يتمكن ينزع بحرج عليه، وماكو ما يهم يطهره، ماكو ما يطهره، فلا يتمكن أن يطهره ولا يتمكن أن ينزع لوجود حرج عليه، فهنا هذا معفو عنه، يجوز أن يلبس كما يعفى عنه فيما إذا كان في لباس المصلي، كذلك يعفى عنه في لباس الأحرام، في ثوبي الأحرام. قال نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. هذا إذن ذن اثنين. طبعا هما ذكروا الموارد العفو عن النجاسات في الصلاة، ذكروا خمس موارد: دم الجروح والقروح، هذا مو يمه احنا، إلا أن نقول هذا مجروح مثلا، هم يجي هم يصير إذا كان بجرح وتنجست الثياب من ذلك الجرح، ويحفى عن دم الجروح والقروح، يحفى عنها على غيث ما سيد حتى لا ماكو مشقة في التبديل والتطهير، هم يجي هم يجي الكلام نفس الشيء، فنقول هذا محفو عنه، فيحق له أن يبقى لابس هاي الثياب بنجاستها ما دام الدم شنو دم جروح وقروح. ثاني اللي ذكره هو الدم الأقل من الدرهم البغلي، هذا معفو عنه في ثوبي الإحرام، معفو عنه. ثالث الملبوس المحمول، الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، هذا ما يجي هنا، لأن كلامنا احنا وين في الثوبين، الثوبين تتم فيهما الصلاة، هذا ما يجي. الرابع اللي ذكره المحمول المتنجس، هذا هم ما يجي، لأن كلامنا وين احنا
في
ثوبي الإحرام، في اللباس ملبوسات ذني. والثالث اللي ذكره هو النجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار، وهذا هم صورنا قلنا هذا يأتي في ثوبي الأحرام. مسألة 193 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.